وثالثها غسل يديه من كفيه وذراعيه بكل مرفق للآية، ويجب غسل جميع ما في محل الفرد من شعر ودفر وإنطال. فرع: لو نسي لمعة فانغسلت في تثليث أو إعادة وضوء لنسيان له لا تجديد واحتياط أجزأه. ورابعها مسح بعض رأسه كالنزعة والبياض الذي وراء الأذن بشر أو شعر في حده ولو بعض شعره واحدة للآية. قال البغاوي: ينبغي أن لا يجزي أقل من قدر الناصية وهي ما بين نزعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمسح أقل منها. وهي رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والمشهور عند وجوب مسح الربع. وخامسها غسل رجليه بكل كعب من كل رجل للآية، أو مسح خفيهما بشروطه، ويجب غسل باطن ثقب وشق. فرع: لو دخلت شوكة في رجله وظهر بعدها وجب قلؤها وغسل محلها، لأنه صار في حكم الظاهر، فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن، فيسيح وضوءه ولو تنفط في رجل أو غيره، لم يجب غسل باطنه ما لم يتشقق، فإن تشقق وجب غسل باطنه ما لم يرتتك. تنبيه: ذكروا في الغسل أنه يعفى عن باطن عقد الشعر، أو أي إذا انعقد بنفسه، وألحق بها من ابتلي بنحو طبوع لصق بأصول شعره حتى منع وصول الماء إليها ولم يمكن إزالته. وقد صرح شيوخنا زكريا الأنصاري بأنه لا يلحق بها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. في ذكر ما جاي العينين، باطن العين غير الماجين غير اللحاظين. اللحاظان هما طرف العينين مما يلي الأذن، والماجين اللذين هما طرف العينين مما يلي الأنف. كل هذا داخل في حد الظاهر الذي يجب غسله. وإنما باطن العين الذي ينطبق عليه الأجفان، ثم عند طبق الأجفان لا يصل شيء من الماء إليه أصلا، أما الماجين واللحاظين يصل الماء إليها، والعين مقفلة، مقفل عينك ووصل، فمقدار ما يصل إليه الماء والأجفان مطبقة هذا داخل في حد الظاهر. والذي لا يمكن وصول الماء إليه والأجفان مطبقة هذا هو الباطن للعين الذي لا يجب غسله. ولهذا ذكروا أنه إذا كان هناك عنده نمص أو رمص في طرف العينين منع وصول الماء، لم يصح وضوءه حتى يزيله، سواء كان في الماج أو في اللحاظ ويزيله، أو كان في أطراف الأهداب يجب إزالته لوصول الماء إلى منابت الأهداب. فهذا كله داخل في حد الظاهر لا باطن العين. ما باطنها الذي لا يمكن وصول الماء إليه مع انطباق الجفن فهذا لا 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 يجب غسله ولا يستحب، ولا يستحب غسله. وكذلك النية، يقالوا إنه من شرط صحة النية القدرة على المنوي. فالبعيد عن مكة إذا نوى بالوضوء استباحة الطواف فهو نوى شيء لا يقدر عليه، نقول لا. النية في استباحة الطواف يترتب عليها رفع العدث لمقدورات كثيرة يقدر عليها. فالمراد أنه هو بنفسه لا ينوي هذا الوضوء لأجل الطواف وحده، بعقله بالعقل ما يعرف هذا، ولكن يعرف أن هذا الوضوء يترتب عليه أن لو كان بمكة لحل له الطواف، لحل له الطواف بالبيت العتيق. فليس داخل في نية ما لا يقدر عليه، لأنه مثال لأوجه رفع الحدث واستباحة ما لا يصح إلا بالطهارة، هذا منها سواء كان بمكة أو غير مكة، فإذا نواه صح لأن اندرج في هذه النية كل المقدورات الأخرى التي يقدر عليها حيثما كان، وهو لم يتجرد في نيته أنه لا يعمل بهذا الوضوء شيئا إلا الطواف، ما يتجرد هذا في نيته. أيوة، بل لو كان بمكة أيضا ومنوى رفع الحدث لإباحة الطواف، هو ينوي بهذا الطواف أن يصلي، وهو ينوي بهذا الطواف أن يحمل المصحف، ما هو محصور على الطواف، فإذا راح وطاف وبعدين قال أنا دحين كيف صلي، أنا ما نويت إلا استباحة الطواف، ما نويت استباحة الصلاة، نقول هذا قد دخل وهو في نيته أصلا، ولو نوى الوضوء للطواف وهو هناك لا يقتصر نيته على أنه لا يفعل بهذا الوضوء صلاة ولا مس مصحف، ما يدخل هذا في باله. وكذلك في أي مكان توضأ ونوى رفع الحدث لحل الطواف، أي لو كان أي أني نويت وضوءا يكون معتبرا في رفع الحدث، بحيث لو كنت بمكة وأردت الطواف لحل لي، هذا معنى نية الوضوء للطواف، ما هو معنى نية أنه لا يتوضأ إلا لأجل الطواف وحده، هو غير قدع الآن من حيث الوضع العام ومن حيث وضع العادة. أما هذا يسأل عن زكاة الفطرة في الذين حذر عليهم التجوال والخروج من بيوتهم، فهل يخرج عبر الشبكة، إذا ما تحصل فيه المقصود من وصول الطعام إلى يد المحتاج إليه والفقير إليه في هذا الوقت، فبأي وسيلة توصل إلى ذلك فليفعل بها وليعمل بها، من أن يتوصل إلى تحصيل وجود الطعام الذي يقدر على استعماله المحتاج والفقير والذين تصرف إليهم الزكاة في خلال هذا، فإن لم يتيسر ذلك بقيت في ذمته حتى يؤديها في أي وقت يتمكن فيه من إيصال الطعام إلى المحتاج والفقير. يقول في فروض الوضوء، يتكلم معنا في فروض الوضوء، وثالثها غسل يديه من كفيه وذراعيه بكل مرفق، بإشارة إلى أن المرفق مقصود بالغسل، وأن إلى في الآية الكريمة بمعنى مع، وقد استعملت إلى بمعنى مع في آيات من القرآن الكريم، وهي وجه أيضا من أوجه اللغة في المغيب إلى أنه داخل، وذلك كقول البايع بعته من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، فتكون الشجرة التي أشار إليها بإلى داخلة في البيع، دخلت وسط البيع. قال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، مع إلى بمعنى مع، وكذلك قال سيدنا عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله، إيش إلى الله؟ يعني مع الله، الله نصر، من بينصرني مع الله سبحانه وتعالى، من أنظر. وهكذا يكتب صلى الله عليه وسلم في رسائله أحمد إليكم الله، إليكم أحمد إليكم، يعني معكم، أحمد الله إليكم يعني أحمد الله معكم، أنتم تحمدون أنا أحمد الله معكم، أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، يعني أحمد معكم الله سبحانه وتعالى، فإلى تأتي بمعنى مع، فهي كذلك في قوله فأيديكم إلى المرافق يعني مع مع المرافق فيدخل المرفق في الغسل بكل مرفق ويجب غسل جميع ما في محل الفرض من شعر وظفر وإنطال وتقدم معنا حتى ما تحت الظفر وأنه لو لصق به شيء من خارج الجسد وجب عليه إزالته. طيب وإذا قطعت يده فإن كان بقي شيء من الفرض وجب غسله وإذا قطعت من الكوع مثلا فوجب غسل الساعد إلى المرفق فإذا قطعت من فوق من العضد سقط الفرد ولكن ما دام باقي شيء تحت الكتف من العضد فيسن غسله داخل في السنة يسن غسله ولا يقال إنما يسن غسله تبعا لليد واليد غير موجودة الآن نقول لا اليد الآن متعذر عمل الغسل لها لعدم وجودها فما بقي من المندوب كما لو كانت اليد موجودة فيسن غسله فإذا كان القطع من المفصل في المرفق فما هل يجب عليه شيء من المفصل القطع من المرفق سنة نعم حق العضو لكن هي قطعت من المفصل هل يجب عليه شيء يجب عليه شيء ولا ايش يجب عليه يقول عزم المفصل يقول العظم هذا حق الساعد حق الدراع بيخرج بيبقى عظمين حق العضد هل يجب علي غسلهم فالأصح نعم لماذا لأن المرفق معناه مجموع عظمي العضد وعظم الذراع كلها صارت ثلاثة مش واحد أيوة. فهي من المرفق طيب إذا قلنا أنها من المرفق يجب غسلها على الأصح الذي قلنا في أن إلى بمعنى مع وذلك مبني على أن المرفق مقصود غسله كيف إذا اعتبر أن غسل اليد إلى المرفق لا بمعنى مع وأنه وجب غسل المرفق من باب ما لا يتم الواجب إلا به فعلى هذا ما يلزمه شيء إذا قطعت من المفصل لأن المرفق ليس بمقصود وإنما من أجل يتيقن من غسول من استيعاب الغسل لليد فيجب غسل المرفق معه لكن هذا غير المعتمد المدمد صح أنه المرفق مقصود وإلى بمعنى مع وأن المرفق يتناول الثلاثة العظام ما بينهم ما بينها ما بين ثلاثة العظام الاثنان من العضد واحد من الذراع فالثلاثة العظام وما بينها كله داخل في المرفق فلهذا إذا قطعت من المفصل وجب أن يغسل طرف العظمين اللذين هما تمام المرفق فإذا نبتت له يد أخرى أما نفس اليد قال كل ما فيها من شعر ومن غيره أو إصبع زايدة ونحو يجب يغسله لا قال في عندي يد واحدة ثانية أنا زايد عندي يد وأبغت أن أغسلها أو ما أغسلها واجب علي أغسلها أو لا الحين عندي ثلاث يدات هنا يدين وهنا يد فماذا علي من غسلها ونقول من أين نبتت لك اليد أمن محل الفرض أو من فوقه فإن قال نبتت من محل الفرض من المرفق فما تحت المرفق، نبتت من الساعد، نبتت من الكف، وهذا دخلت في ما يجب غسله، فيجب عليك تغسله معه، وإن كان ما تقدر تحركها، وإن كان ما تقدر تنتفع بها. أيوة. أما إن نبتت من فوق، فوق المرفق، نقول فإن اتصلت بالمرفق وما تحته بالتصاق، التصقت، فما تحت المرفق أيضا يجب غسله باتفاق. أما إن كانت منفصلة ولم تمتد إلى المرفق فلا يجب فيها شيء، ويسن غسلها مثل العضد. ها؟ وأما إن كانت ممتدة منفصلة من فوق، من فوق له، من فوق المرفق، من العضد، ممتدة منفصلة غير متصلة حتى وصلت إلى حدود المرفق، فهذا نص الشافعي فيه أنه يجب غسل ما هذا المرفق. وبعضهم حمل قوله على إذا ما كانت ملتصقة، فما إن كانت ملتصقة فباتفاق، وإن كانت منفصلة فما هذا المرفق منها يجب غسله على ما اعتمده الكثير من المتقدمين، واعتمد جماعة من المحققين المعتبرين أنه ما دامت لم تتصل فلا، وحملوا قول الشافعي على غسل ما هذا المنفق إذا انتصقت، إذا التصقت بشيء تحت المرفق وجب غسله. طيب. أما لو نبتت له يدان كلاهما من الكتف وقال لا يغسل أيهما، نقول تعصل تغسل الأصيلة، الأصيلة والزايدة ما يلزمك غسلها. وش يعرف الأصيلة من الزايدة؟ الأصيلة يعرف أنها زايدة إذا كانت بلغت القصر أو لا يستطيع البطش بها، تحرك الثانية يقدر يتحرك، فهذه اللي تقدر تبطش بها وتتحرك هي الأصيلة، الثانية هي الزايدة. ها؟ و... فإن كان لو فرضنا كلاهما يتحرك نقول له يجب عليه غسل اليدين حتى يعلم أن أحدهما زايدة فلا يلزم غسل الزايدة. طيب. فإذا غسل أظفاره، غسل يده، بقي الظفر ما لم يصل إليه الماء، ظفر طرف الأظفر بعد ما كمل الوضوء، قلنا هذا طرف الأظفر ما وصله الماء، قال طرف الأظفر حياة المقص قص وخرجه، قال برعبه ايش بدنا هنا، خلاص غسلت الكل، نقول محل قص الظفر صار الآن واجب غسله عليك، كان الحدث متعلق بالأظفر فلما قطعته صار محل القطع فيه الحدث، اغسله واغسل ما بعده، اغسله وامسح راسك واغسل يديك، لأنه هذا صار ما يفيدك قطعه ما بعده. وبخلاف لما لو غسل الظفر نفسه ثم بعد الوضوء قام يقص الأظافر، فظهر الآن الموضع القص ما كان ظاهر أول وقت الوضوء، نقول قد ارتفع حدثك ولا شيء عليك. ها؟ مثل كمل الوضوء بعدين انقشر شيء من جلده إلا انقطع جزء من يده، نقول دحين صار ظاهر، وظاهر قد الوضوء ارتفع، قد الحدث ارتفع، أنت متوضي ما يضر، إذا أحدثت ثاني مرة اغسل هذا الذي ظهر. طيب. يقولوا غسل يديه من كفيه وذراعيه بكل مرفقين، ويجب غسل جميع ما في محل فرض من شعر وظفر وإن طال الظفر وهو مكروه. وبعضهم يطول بعض الأظافر، مدري قلد من النبي، لا صحابة، لا أولياء، لا مدري قلد في قلد حد ثاني ونوع ثاني، قلد فين في يا مجرم يا جاهل يا نصراني يا يهودي، خلي واحد من أظافره طويل، يا بليد يا أبله، سنة من هذه؟ سنة نبيك محمد قص الأظافر كلها، ولا تخلي واحد ولا اثنين، خلوا كلها مقصوصة ولا تبقي شيء منها. أيوة. بل من المكروه أن يمضي عليه 40 يوم لا يقص أظافره، حتى تطول غير مفيد ونافع، بل قصها. والذي يغلب أنه أسبوع بعد أسبوع أكثر الناس يكون ناسب قصهم للأظافر، لكن تأخيرها على 40 يوم منهي عنه ومكروه، ويعبر عنه أنه يعشعش الشيطان ويبيض فيها، لما من إذا ترك قص الشارب قص الأظافر نتف الإبط أكثر من 40 يوم، وخصال الفطرة هذه. أيوة، قص الأظافر. نعم، ولو ويجب غسلها ولو طالت، نعم، ما دامت متصلة. وقال فرع: لو نسي لمعة بقعة في اليد فاغتسلت في تثليث مع الغسلة الثانية والثالثة، أو إعادة وضوء، أعاد الوضوء، نسي أنه يتوضأ وقام يتوضأ، أعاد الوضوء عن النسيان، يقول: فهل يكفي الآن غسلها ولا لا؟ مثله في الوجه، مثله في الرجل، غسل أول مرة بقيت المعة ما وصلها الماء، يوم غسل ثاني مرة وصل، هل يقال له الغسل الثاني أنت نويت بها سنة؟ نويت بها سنة، نويت بها تثنية وتثليث، وعاد يقول: وهل تحصل التثنية؟ هل تحصل التثنية وعاد الأولى ما تمت؟ ممكن ما تقع ثانية أصلا، هي عادها الآن كملت الأولى، فتوهموا أنها ثانية ما يضرنا، ما دام انغسلت وهو ناوي رفع الحدث في الأصل وبقي مكان لم ينغسل، في الغسلة الثانية نغسل ارتفع عنه الحدث، بخلاف وضوء مجدد بقيت لمعة من الوضوء السابق بعدين عرف، ثم أراد تجديد الوضوء فجدد الوضوء، بعدين عرف أنه كانت لمعة من الوضوء الأول لم يصل إليها الماء، نقول يجب عليك إعادة الوضوء وإعادة الصلاة وإعادة. ليش؟ ولأن الوضوء المجدد عبادة مستقلة، وقامت كلها من أولها على نية السنية، ما اعتقدت فيها رفع حدث أصلا، بخلاف الغسل الثاني والثالثة في عبادة واحدة داخلة، عبادة واحدة والأصل فيها أنك نويت رفع الحدث. كذلك الذي نسي أنه متوضي وقام توضأ، ما ذكر أنه كان متوضي قبل، إلا أن الوضوء السابق كان في لمعة ما وصل، ما يقول يكفي حق الثاني هذا. ليش؟ لأنك لما توضأت في المرة الثانية كنت تعتقد أنك بلا وضوء، فلما وصل الماء إلى محل اللمعة أثرت في هذه النية وارتفع عن كل الحدث، فصار إذا انغسلت في وضوء مجدد ما تكفي، وإذا انغسلت في وضوء نسي صاحبه أنه توضأ من قبل يتكفي، من أجل هذا الفرق بينهن. والفرق كذلك بينهن وبين الغسل الثاني والثالثة أن الغسل الثاني والثالثة عبادة واحدة، أما تجديد الوضوء عبادة إيش؟ مستقلة بنيتها، ولا يحضر فيها نية رفع الحدث لأنه نوى التجديد. أيوة، لو نسي لمعة فانغسلت في تثليث أو إعادة وضوء لنسيان له أجزاه لا تجديد، ما يكفي أنها انغسلت في تجديد ولا في وضوء على سبيل الاحتياط، فرق بين يتوضأ نسي أنه يتوضأ وبين يتوضأ احتياطا، المتوضي احتياطا أشبه بالمجدد للوضوء. نعم، وفي قول أنه إذا توضأ للاحتياط يصير كالناوي رفع له، كالناوي رفع الحدث. ولكن هذا الذي قرره الشيخ والمعتمد فانغسلت لمع في تثليث للغسل بأن نسي ممرضة يجي ذلك، لأن الثلاث كطهارة واحدة. طيب، قال والغريب في ذلك قولهم كمل الثلاث اللمعة ما وصلها الماء، هو زيد رابع، زيد رابع وصل الماء يكفي أو ما يكفي؟ الثلاث مثل هذا عبادة واحدة، لكن هذه رابعة لهم، وزيدها يعتقد أنه مشرف، مشرف الوضوء زي زيد زيد فيهم، فهل يجزي أو لا؟ ها؟ مرحبا. كيف؟ إيش يقول؟ ليش؟ ايه ما يقول انه اذا بقي معه محفوظه نيه النفل اجزات عن الفرض، ولكن لا نيه فرض ولا نيه نفل الان رابعه، هذا وجه. لكن وجه ثاني نقول نحن ان بالغسله الرابعه اذا انغسلت الان الاولى تمت، الآن الأولى تمت، الثانية ذيك والثالثة لغو عندنا ما تعد شيء، ها؟ فنقول الآن كملت الأولى، كملت الأولى أو لا؟ كما قالوا أنه لو ترك غسل الرجلين وبعدين دخل في ماء، جرى في ماء يكفي وما يكفي؟ خليه يمشي في ماء، انغسلت الرجلين كفى باعتبار النية الأولى. في هذا الذين قالوا عن فتح الجواد النظر يرتب عليه أنه قاسوا على أنها ما تجزي سجدة التلاوة عن سجدة الصلاة إذا سجد بنية التلاوة، وفي وبخلاف إذا الركعة الثانية إذا سجد تجزي عن سجدة في الركعة له في الركعة الأولى، وصار الآن هو في الركعة الأولى معتبرا، وما دام عن نسيان معذور في هذه الحركات. فإذا بعد نية رفع الحدث إذا حصل الانغسال ينبغي أن يعتد به وأن يعتبر أنه رافع الحدث. أما قوله رابعة نقول رابعة في ظن نعم، لكن في واقع الأمر هي أولى الآن، لما غسل في المرة الرابعة فوصلت إلى اللمعة التي لم توصل، الآن حصلت الغسلة الأولى. طيب، ورابعها مسح بعض رأسه، إشارة إلى الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وأن بعض هذا البعض عند الشافعية أدنى شيء، بعض رأسه كالنزعة، النزعة التي تكتنف الناصية جانب الناصية معدودة من الرأس على المعتمد، والبياض الذي وراء الأذن من جهة الرأس فوق، وبشر أو شعر شرطا يكون الشعر في حد الرأس بحيث لو مده لم يخرج عن حدود الرأس ولو بعض شعرة واحدة للآية، وهو قوله برؤوسكم، وحديث أنه مسح الناصية وأكمل المسح على العمامة تبين لنا به أن الباء في الآية للتبعيض، والبعض يطلق على أدنى شيء، هذا الذي اعتمده الشافعية. قال المالكية يجب مسح جميع الرأس، وأن الباء للإلصاق ومعناه فامسحوا رؤوسكم، فعندهم يجب مسح جميع الرأس، وهو الرواية المعتمدة عند الحنابلة أنه يجب مسح جميع الرأس، وعندهم رواية أنه أكثر الرأس. لكن الحنفية قالوا ربع الرأس كما أشار إليه عندكم بقوله. قال البغوي ينبغي أن لا يجزئ أقل من قدر الناصية وهي ما بين النزعتين، لأن صلى الله عليه وسلم لم يمسح أقل منها، وهي رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه والمشهور عنه يعني أبو حنيفة وجوب مسح ربع الرأس، وذلك أنه قدر الناصية بربع الرأس في حديث أنه مسح على ناصيته وأكمل المسح على العمامة، قدر الناصية بربع الرأس، فصار عنده يجب مسح ربع الرأس فأكثر، فإذا مسح أقل من ربع الرأس لم يجزئه، لابد أن يمسح ربع الرأس فأكثر عند الإمام أبي حنيفة. ونقل قول البغوي أنه لا يجزي أقل من قدر الناصية، لأنه أقل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه الرأس. وخامسها غسل رجليه بكل كعب من كل رجل للآية، بكل كعب من شأن النائلة بمعنى مع وأرجلكم إلى الكعبين، وقراءة وأرجلكم عود إلى الغسل، واصلوا وجوهكم وأيديكم وافجموا استحبوا رؤوسكم وأرجلكم، أي واصلوا أرجلكم. وقراءة وأرجلكم ليس معناه وامسحوا بأرجلكم، ولكن معناه العطف جاء على برؤوسكم للمجاورة، والمراد به الغسل للمسح ما باتفاق جميع أهل السنة لقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، فما يجزي المسح ولكن لابد من غسل الرجلين إلا للابس الخفين بشروطه، فذلك كما هو مبين ومقرر من فعله صلى الله عليه وسلم. أيوة. وكذلك ما إن نبتت الرجل ثانية، ما نبت في هذه الأصيلة يجب غسله، وما كان رجل أخرى إن كان من فوق محل الفرض فكما قلنا في اليدين إن كان، وكذلك إذا قطعت الرجل من الكعبين إن بقي شيء من العظم الذي هو الكعب هذا يجب غسله، وإن كان من فوق من وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم حكى وضوءه أبو هريرة وقال وغسل يديه حتى أشرع في العضد، فصار مسح المرفق مقصود، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال هذا الوضوء الذي يقبل الله الصلاة إلا به، ويروى في حديث آخر، ففيه بيان لما يروى في حديث ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم لما توضأ أدار الماء في مرفقيه، أدار الماء في مرفقيه، فالقصد أن المرفق والكعب داخل في وجوب الغسل ويجب غسله، وما فوقه فهو إطالة التحجيل، وقد يطلق الغرة على الكل، وإلا في اليدين والرجلين يقال فيه إطالة التحجيل، وفي الوجه يقال إطالة الغرة، ولكن قد يطلق الغرة ويراد به اليدين والرجلين والوجه كله يقال له إطالة غرة. أمتي غر محجرون يوم القيامة من آثار الوضوء. أو مسح خفيهما بشروطه يمكن يأتي معنا، ويجب غسل باطن ثقبين وشقين، لو دخلت شوكة في رجله مثلها في يده وظهر بعض الشوكة خارج من الجسد وجب قلعها إخراجها من شان المحل الذي رست فيه الشوكة، صار ظاهرا لأن في حكم الظاهر يجب إيصال الماء إليه. أما إذا أن تغطت واستترت كلها تحت الجلد الشوكة خلاص ما يلزم شيء، صار حكمه حكم الباطن، يلزم غسل فوق فقط. أما إذا بقي لها طرف خارج البشرة فيجب ينزعها حتى يغسل محلها. ولكن هذا يشك فيما إذا كان على قولنا شحوف وشيء يسير حقير يصعب عليه أن يخرجه فتأتي فيه المشقة ويحتمل العفو، لكن الأصل هكذا هو المقرر في مسألة الشوكة، ما دام منها شيء ظاهر خارج البشرة فيجب غسل ما تحته، وإذا تغطت واستترت كلها بس ما يجب إلا غسل ظاهر الجلد فقط. لأنه صار في حكم الظاهر، فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن. لو تنفط ظهر النفط والتورم وأثر من أثر جراحة وغيرها في رجل أو غيره بمثل اليد والوجه، لم يجب غسل باطنه ما دام مستور بجلده من فوق، وإن كان مرتفع ما يضر، يكفي غسل الفوقي. لكن إذا تشقق فظهر شيء من هذا وجب غسل محل الشقوق، فإن تشقق وجب غسل باطنه، ما لم يرتقي يعني يلتئم ويلتحم وينسد، فإذا انسد خلاص يجب غسل الظاهر فقط. الحمد لله، يرحم الله ويرحمني ويرحمكم الله ويهديكم الله ويصلح بالكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان. على التنبيه هذا ذكر رجائك فيه، رزقنا الله التفقه في الدين والمتابعة لحبيبه الأمين، حسن المتابعة لفي شأن وحال وحين، وألهمنا رشدنا في كل حركة وسكون، واجعلنا في من يهدون بالحق وبيعدلون. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.